الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قال رحمه الله: يخبر تعالى أنه خلق بني آدم من أصل واحد وجنس واحد، وكلهم من ذكر وأنثى، ويرجعون جميعهم إلى آدم وحواء، ولكن الله تعالى بث منهم رجالا كثيرا ونساء، وفرقهم وجعلهم شعوبا وقبائل، أي قبائل صغارا وكبارا، وذلك لأجل أن يتعارفوا، فإنه لو استقل كل واحد منهم بنفسه لم يحصل بذلك التعارف الذي يترتب عليه التناصر والتعاون والتوارث والقيام بحقوق الأقارب، ولكن الله جعلهم شعوبا وقبائل لأجل أن تحصل هذه الأمور وغيرها مما يتوقف على التعارف ولحوق الأنساب، ولكن الكرم بالتقوى، فأكرمهم عند الله أتقاهم، وهو أكثرهم طاعة وانكفافا عن المعاصي، لا أكثرهم قرابة وقوما، ولا أشرفهم نسبا، ولكن الله تعالى عليم خبير، يعلم منهم من يقوم بتقوى الله ظاهرا وباطنا، ممن لا يقوم بذلك ظاهرا ولا باطنا، فيجازي كلا بما يستحقه، فيجازي كلا بما يستحق. وفي هذه الآية دليل على أن معرفة الأنساب مطلوبة شرعا، لأن الله جعلهم شعوبا وقبائل لأجل ذلك. هذه الآية كان مناسبتها بعد النهي أن يسخر قوم من قوم، وأن يستهزئ أناس بآخرين، بعد النهي عن الغيبة والاحتقار، بين الله تعالى أن هذه الأمور كلها لا مسوغ لها ولا مبرر، فإن مرجع الجميع إلى أصل واحد، فلماذا يسخر بعضهم من بعض؟ ولماذا يحتقر بعضهم بعضا؟ ولماذا يغتاب بعضهم بعضا ويتنقصه؟ ومرجع الجميع إلى أصل واحد، فإذن كل الناس العرب والعجم، ومن كان شريفا أو وضيعا بين الناس، والملوك والمماليك، كلهم يرجعون إلى أصل واحد. إذن لا فضل من جهة النسب لأحد على أحد إطلاقا، ليس هناك فضل لأحد على أحد من جهة النسب، إلا من أكرمه الله تعالى بطاعته كالأنبياء وصار من ينتسب إليهم مكرما بسبب الطاعة التي كانوا عليها لا بذات النسب. فإن النسب كله مرجعه إلى أصل واحد. ولهذا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله قال: ولم يأتي في القرآن قط أن الله تعالى مدح أحدا بنسبه أو ذم أحدا بنسبه، بل كل المدح الذي في القرآن هو بطاعة الله جل وعلا وبتقوى الله سبحانه. لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأسود على أبيض ولا لأبيض على أحمر إلا بالتقوى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن فخرهم بآبائهم الذين مضوا إنما هم جثى من جثى جهنم، أي من المشركين، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان، والجعلان دويبة صغيرة تكون بين الأذى تعيش فيه وتجمعه وتدفعه بأنفها. فلا موجب للسخرية ولا للاستهزاء ولا للاحتقار ولا مبرر لذلك ولا مسوغ، فكل الناس مرجعهم إلى أصل واحد. ومن فضل في نسبه في مكانته إنما فضل بانتسابه إلى أناس صالحين، كمن ينتسب إلى أنبياء الله ومن كان من ذريتهم فضلوا لما كان عليه آباؤهم من الصلاح من الطاعة لله جل وعلا. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، ذكر آدم والأنثى حواء، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. قال أكثر المفسرين: الشعوب أعم من القبائل، والقبائل هي أجزاء من الشعوب، والشعب سمي شعبا لأنه يتشعب إلى قبائل متعددة. فإن طبقات العرب من حيث الانتساب 6 طبقات، أوسعها الشعب، ثم يليه القبيلة، ثم يليه العمارة، ثم يليه البطن، ثم يليه الفخذ، ثم يليه الفصيلة. فالشعب يتشعب إلى قبائل، والقبيلة تتفرع إلى عمائر، والعمارة تتفرع إلى بطون، والبطن يتفرع إلى أفخاذ، والفخذ يتفرع إلى فصائل. يقال مثلا بنو هاشم بطن من قريش، وبنو العباس فصيلة من بني هاشم. وقد ذكر الله تعالى في القرآن من هذه 3: الشعب والقبيلة كما في هذه الآية، شعوبا وقبائل، وذكر الفصيلة: يوم يفر المرء من أبيه من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه. فالفصيلة هي أدنى مرتبة، أي من حيث الشمول ينتسب إليها الإنسان. فلذا قال أكثر المفسرين، قال هذه الآية على ما هو معروف عند العرب: شعوبا وقبائل، أي شعوبا كبيرة تشتمل على قبائل كثيرة، وقبائل وهي دون الشعوب من حيث سعتها وشمولها. وهذا القول أشهر عند العرب وعند المفسرين. وقال بعض المفسرين: وجعلناكم شعوبا وقبائل. الشعوب هم العجم، والقبائل هم العرب، فكانت العجم شعوبا كما كانت العرب قبائل.
والقول الأول عليه أكثر أهل التفسير.
هذا الأمر الذي جعل الله تعالى عليه الناس شعوبا وقبائل لحكمة عظيمة، قال الله لتعارفوا، ليحصل التعارف، فينتسب الإنسان إلى قبيلة فلان فيعرف بذلك، وينتسب الآخر إلى قبيلة فلان فيعرف بذلك، بخلاف ما لو لم يكن الأمر كذلك، كل إنسان سيصير مستقلا بنفسه ومنتسبا إلى نفسه، فلا يحصل التعارف كما يحصل في هذا الحال حين كانوا شعوبا وقبائل. وهكذا ما يترتب على التعارف كما ذكر السعدي من التناصر والتعاون والقيام بحقوق القرابة، وكل قبيلة تعرف القبيلة الأخرى وترتبط بها، وبذلك يتم نظام الحياة على أكمل ما يكون. وهذا من حكمة الله تعالى في تقديره هذا الأمر. بعد أن ذكر الله تعالى ذلك أن مرجع الناس إلى أصل واحد، وأنه جعلهم شعوبا وقبائل، قال الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أكرمكم عند الله وأعلاكم منزلة وأفضلكم هو أتقاكم لله جل وعلا. فمن كان متقيا لله كان كريما على الله، وإن كان فقيرا ضعيفا، وإن كان الناس يعدون نسبه وضيعا، لكن إذا كان متقيا فهو كريم على الله جل وعلا. ومن لم يكن متقيا لله فلا ينفعه مكانته أو حسبه أو نسبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، حتى قال بعضهم قال فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب. وإما نقل عن سلمان أنه كان يقول أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا انتسبوا لقيس أو تميم، أو إذا افتخروا بقيس أو تميم. فأكرم الناس عند الله أتقاهم لله جل وعلا. جاء في الحديث المتفق عليه قالوا يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم لله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال إذن يوسف هو أكرم الناس، نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فعن معادن العرب تسألون، أي عن أصولهم وقبائلهم وأنسابهم، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا دين الله. فالمتقي لله جل وعلا هو الكريم عند الله سبحانه، ومن ليس متقيا لله فليس كذلك. ثم قال الله إن الله عليم خبير، عليم بعباده وبما يحتاجونه وبما يصلح أمورهم، خبير بأحوالهم، مطلع على خفاياها، ولهذا قدر مثل هذه الأمور، جعل نسبهم واحدا، جعلهم شعوبا وقبائل لما يعلم سبحانه من المصالح لهم في ذلك، فضل التقي منهم وجعله الكريم عنده لعلمه سبحانه بمن يستحق التكريم والتفضيل. فهذه الآية تعتبر قاطعة للتفاخر بالأنساب والأحساب، وزاجرة عن ذلك، وهو من شأن الجاهلية، ليس من أمر الإسلام. اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب
والفخر بالأحساب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. وذكر منه الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. أخوني يقول: هل صح عن عمر أنه قال إن العرق دساس، أي يختار الإنسان الأفضل؟ الله أعلم، أعرف فيه حديثا ضعيفا: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، ورد مرفوعا وهو ضعيف. وفرق بين التخير وبين الاحتقار، فقد يتخير الإنسان من يراه صالحا مثلا لزواج ابنته أو ليتزوجه، وفرق بين الاحتقار، فالتخير شيء والاحتقار شيء آخر. فقد الإنسان لا يكون في قلبه احتقار ولا تنقص للناس، لكن يختار من هو أكمل صفة وأحسن خلقا وأمتن دينا، وهذه هي الكفاءة كما سبق معنا في درس الدراري، أن الكفاءة المعتبرة هي كفاءة الدين، وأما كفاءة النسب فليست معتبرة. فكون الإنسان يختار هذا لا إشكال فيه، إنما المحرم هو الاحتقار والتنقص. أخ يقول: هل يجوز قول كل عام وأنتم بخير؟ انكره جماعة من العلماء من المعاصرين، وأن هذا من فعل الغرب، وأيضا يريدون بالخير هم غالبا كل عام وأنتم بخير، أي خير الدنيا لا خير الآخرة. فيهن الإنسان بما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، ويترك هذه الأمور التي تلقاها المسلمون من غير المسلمين. الذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم هو قول: تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. فقد كانوا يهنئون بذلك، ولا يعلم في الدليل أنهم كانوا يقرون كل عام وأنتم بخير. أخ يقول: رجل خرج منه المذي ولم يشعر بذلك، صلى الفجر والظهر ثم رأى المذي على لباسه، فما الحكم في ذلك؟ هل يقضي الصلاة أم ماذا؟ والمعلوم المذي لا يكون له أثر على الثوب إذا يبس، إنما المني هو الذي يكون له أثر على الثياب، أما المذي فهو سائل يكون رقيقا، إذا نشف من الثوب لا يكون له أثر عليه. فما أدري هل التبس على السائل، إن كان مراد أنه رأى منيا والذي يكون له جرم إذا يبس يكون له أثر يقرش من على الثوب، هذا يجب عليه أن يغتسل ويعيد صلاة الفجر والظهر. وأما إذا كان مذيا وقد توضأ وصلى فليس عليه شيء إذا وجده في ثوبه بعد ذلك، إذا علم به يغسله. لكن كما سبق أن المذي لا يبقى له أثر على الثوب إذا نشف. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.